الذي يقيم يشكل عليه هذا الامر. وعن هذه عائشة رضي الله عنها فمصحف عائشة رضي الله عنها أن الأربع ركعات تمسك أهل البيت. كيف قال كان صدر يعدل في بيته وركعتين في المسجد وشاهد المنبر ركعتين في المسجد ولم يعدل ركعتين في بيته. هذا القول وهذا الجمع فيه هذا الأمر. وهناك من العلم من أراد أو من فرق بين الأربعة وبين الركعتين فذهب إلى أن الأربع الركعات التي أخبرت عائشة رضي الله عنها عنها ليست في سنة الظهر القبلية وإنما هي صلاة أخرى سماها ما سماها من العلماء بسنة الزوال ومن أهل العلم يقول صلاة الزوال. وأما السنة الراتبة فهي المذكورة في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين قبل الظهر. فالركعتان هما السنة الراتبة كما في هذا الحديث والأربع ركعات من السنة الراتبة. وإنما صلاة نافلة أخرى يقال سنة الزوال أو صلاة الزوال. وقد أهدف استخدام هذه الصلاة جماعة العلماء يأخذون بها الحديث ويأخذون بها الحديث السابق برجال المسلم وعند أبي داود وعند غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع ركعات بعد زوال الشمس قبل الظهر. فقيل له قال عليه الصلاة والسلام تلك الساعة. تفتح لها أبواب السماء فأحب أن يصعد لعمل صالح. فبعد الزوال أقرأ عليه الصلاة والسلام أن أبواب السماء تفتح فيجب أن يستغفر عن الصالح وأن يصلي أربع ركعات في هذا الوقت. فقال هذه سنة الزوال. ومنهم من يقول سنة الزوال ومن يقول صلاة الزوال وأن يقول الصلاة مستقبلة. استحب أن نعمل في هذا الوقت فإن هذا الوقت هو منتصف النهار كمنتصف الليل. منتصف الليل باعتبار وقت مبارك ينزل فيه رب العالمين سبحانه وتعالى كما جاء في ذلك الأدلة في بعض الليل شطر الليل في بعض الليل في بعض الليل الثلث الأول. فهو إلى أوقات المبارك وهكذا نصف النهار قال الوقت المبارك في أبواب السماء. استحب النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه في هذا الوقت. وهذه الصلاه التي سماها جماعه اهل العلم سنه الزوال او صلاه الزوال حسب تاكيد اهل العلم من جعلها صلاه مستقله ذهب الى غير جماعه من العلماء الشافعيه ومن غيرهم ومن اهل العلم من نازع لذلك وذهب الى اهل الصلاه راكبا الظهر هي راكبا الظهر اي صلاه الظهر مستقلا فهي راكبا الظهر فراكبا الظهر تكون في هذا الوقت المبارك الوقت الذي تفك فيه ابواب السماء. فما فعله النبي عليه الصلاه والسلام هو لا في راكبا الظهر لانها نافله وهو مستقبلا. وحديث عائشة رضي الله عنها المتأمل في سياق سواء رواية البخاري أو ما جاء في مسلم يتبين له أنها ذكرت السنن الرواتب يعني معرض ذكر السنن الرواتب يعني في ذكر الرواتب الأخرى ولهذا في البخاري ذكرت الأربعة متاعها المرفوع ومن ركعتين قبل الغداء. وفي رواية مسلم تتوسع الروانع، في رواية مسلم تتوسع الروانع، فهي تستقبل الروانع المتعلقة بالصلوات. فحمد الحديث على هذا المعنى ما يقال. والله الحكيم عائشه رضي الله عنها من واحد في مساله الرواتب. وجعل الصلاه الشقيقه يقامها صلاه الزوال وسنه الزوال. ليس ذلك بشيء ظاهر، فالاحتمال قوي ان تكون تلك هي راتبه الظهر. فانه لو كان الامر كذلك لنقل الرواتب إلى هذه الصحيحة التي عليه الصلاة والسلام أن يصلي أربعة مثلا بعد الزواج، ثم يصلي ركعتين مثلا أو أربعة قبل الظهر. كيف تقوم بهذا التقرير في الروايات الصحيحة فيما أعلم؟ وإنما يقتصرون على الأربع التي في ذلك الوقت يقول أنه يصلي بعدها كذا وكذا. ولو كان صلاة مستقلة ما هي راتبة الظهر لا تفرق، ولما كان يصلي بعد الزوال أربعا ثم يصلي قبل الظهر قبل صلاة الظهر وتعديل أربعا. فالذي يظهر لنا أن ذلك تلك الصلاة في الصلاة التي عليه الصلاة والسلام هي متعلقة براتبة الظهر. والله تعالى أعلم. هذا الجمع بين حديث عائشة وبين حديث عبد الله بن عمر هي أيضا هذا الضرر. ومن من العلم من جمع جمع آخر، وأن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن الأمر الغالب من فعل عليه الصلاة والسلام، وابن عمر أخبر عن أقل شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فأقل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه هو الظهر. وأما الأمر الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام من الصلاة الأربعة قبل الظهر، من عائشة اتفقت صلاة غير أربعة قبل الظهر، وهذا يدل على أن هذا هو الأمر الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمر ذكر أقل ما يتعلق بالرواتب، أما إذا كنت الرواتب التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، ولم يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يزيد على ركعتين، وإنما هذا حصل منه وفعله النبي عليه الصلاة والسلام واقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المقدار. وهذا مفهوم على بعض الأوقات من الأمر الغالب من فعل عليه الصلاة والسلام هو الأربع ركعات. هذا الأظهر في هذا أن عائشة يدل على هذا المعنى، فقد لا يدع أربعة، لا يدع أربعة الركوع. وفي رواية مسلم فيها على أنه لم يقتصر على ذلك، كان يصلي في بيت أربعة ركوع ويقتصر يصلي بالناس. يدل هذا على أن تلك الأربعة هي السنة الراتبة، وكان يقتصر عليها ويترك بعدها ويصلي بالناس، ولم تكن أنه يخرج ويصلي لوحده. ولو كان يفعل هذا لنقل، بل ذكر أنه كان يصلي في بيتها أربع ركعات ثم يخرج ويصلي بالناس. هذا ما يتعلق بركعتين قبل الظهر. قال رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتان بعد الظهر ايضا من السنن الرواتب. وهذا هو الثالث عن النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يصلي بعد الظهر ركعتين. وما جاء في الترغيب انه اكثر من ذلك في شيء من النظر، جاء المشهد في السنن من حديث أم حنيفة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. هذا الحديث جاء من رواية هندسة بن أبي سفيان عن أم حنيفة وحصل اختلاف على عندسة أبي سفيان فرواه الله المؤوس عن عندسة أبي سفيان عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ركعة اليوم والليلة فأفضل من الجنة. هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم رواية ابن مسعود عن مسعود بن سفيان عن ابن حبيبة. وهناك من روى الحديث عن عبدسة بغير هذا الضرب من ضرب أبي كرمان جاء مفهوم وجاء من غيره ومفهوم لم يسمع من عبدسة كما ذكر ضرب من الله من قال الحديث وجاء غيره وأكثر من طرق الحديث عن عبدسة بن أبي سفيان ضروره في أخذت من جمعه في مسلم أكثر من طرق الحديث عن عبدسة بن أبي سفيان من اختطام الحفاظ طول الحديث عن رواية الإمام مسلم في شأن النبي عشر ركعات وفي شأن أربع ركعات قبل الظهر وركعات بعد الظهر. فأظهر روايات الحديث وصح رواية الحديث ما اقتصر عليه المسلم في صحيحه من حديث هندسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة في عشر ركعات. وأما تلك الروايات ومر الحديث عن هندسة عن أم حبيبة بغير هذا الأثر الذي ذكره المسلم في صحيحه فهي أثار مرجوحة لا مرجوحة وأصح بعض ما سبق في أول يعني أكثر الذين أمروا الحديث عن هندسة بن أبي سفيان الذي يرى أنها هو المحفوظ في حديث وحديثا في ليلة الثانية عشر ركعة في ليلة الأربعة قبل الظهر والأربعة بعد الظهر. فعلى كل السنة الواجبة الثابتة عند النبي صلى الله عليه وسلم عن الظهر هي صلاة ركعتين. نعم هذه السنة الراتبة الثابتة عند النبي صلى الله عليه وسلم أما تلك الأربع في حديث المدينة ففي ثبوت ذلك الأمر على ما سبق ذكره وإيرادا كما قلنا نحن وين مكتوب عن هندسة ومكتوب لم يسمع به وجاء في بعض الروايات التي لا تكون من بعض وعلم. أما أكثر الرواد فروه في الأمر السابق وهذا أظهر في هذا الحديث في ابن حبيبة والله تعالى أعلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد الجمعة. فذكر رضي الله عنه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد الجمعة. وهذا كما سبق باعتبار أنه ذكر أقل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فإنه اقترب عند النبي فإنه جاء ما يدل على أنه أكثر من ذلك جاء ما يدل على أنه أكثر من ذلك من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رغب في شيء فهو من أحرص الناس عليه هذا هو الأصل جاء في مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: اذا صليتم اذا صلاتم الجمعه فليصلي بعدها اربعين. فليصلي بعدها اربعين. فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه الاربع بعد الجمعه. وهذا امر ورد في الحديث ما هو للوجود، لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اقتصر على ركعتين كما في هذا الحديث، وركعتين بعد الجمعه. وسياتي معنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي الركعتين في بيته. فحتى النبي عليه الصلاه والسلام وامر بصلاه الاربع بعد الجمعه، وثبت عنه عليه الصلاه والسلام الاقتصار على ركعتين في بيته. وهذا ما يدل على ان الاربع بعد الجمعه من الامور المستحبه للواحد. هناك اهل العلم من جمع بين الركعتين والاربع كالامام ابن القيم وغيره، فذهب الى ان الشخص اذا صلى في المسجد يصلي اربع ركعات، وإذا صلى في بيته يصلي ركعتين. وذلك أن الصلاة في البيت أو المنبر في البيت أعظم من الأجر. والصلاة في المسجد يعني صلاة النافلة دون ذلك. فحصلت معنوية بتكبير الركعات باعتبار أن صلاة النافلة في المسجد أقل من أجل صلاة البيت، فعُمي ذلك بكثرة الركعات. واقتصر على البيت، واقتصر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في بيته أربع ركعتين باعتبار الفضل. باعتبار الفضل، ما كان في الصلاة في المسجد دون ذلك أكثر من الركعات. وهناك من يذكر أمراً آخر غير هذا الأمر، وهو أن المصلي إذا صلى بالمسجد ركعتين بعد الجمعة ربما تطرق ودخل في أذهان بعض الناس ولو بعد حين إتمام صلاة الجمعة، ذلك الوقت وقت الظهر، ذلك الوقت وقت الظهر، وصلاة الجمعة تصلى مع المصلي المصلي كما هو معلوم ركعتين. فإذا ما صلى بعدها ركعتين فقد يدخل في الذهن أن المصلي أراد أن يتم الجمعة ويجعل الجمعة الظهر. وقد يدخل هذا في الذهن في ذهن الجاهلين أو في قلب شيء من البدع والأهواء ولو بعد حين. فإذا صلى الشخص أربعا في المسجد زال أمر المعقول، فإن هذه بيئة مستقلة، هي مستقلة لا يكون فيها من هذا المعقول. إذا صلى في بيته ركعتين فإن هذا المعقول لا يوجد، وإنما يوجد في صلاة المسجد. إن الإنسان لم يكن معه ما يصلي ركعتين فقد يدخل في أعمال الجاهلين من دون الإسلام حتى تكون صلاة الجمعة تامة كالظهر. وكل هذا مجرد احتمال في هذه المسألة، قد يكون هذا هو المراد أو لا يجوز. على كل كل هذا مما جاء في السنة صلاة الأربع وصلاة الركعتين مما جاء في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أربع في قوله وأمره والركعتان في فعله عليه الصلاة والسلام. وكان يصلي بعد الجمعة ركعتين، ولم يكن عليه الصلاة والسلام إذا صلى قبل الجمعة، فذا في سنة راتبة قبل الجمعة، سنة راتبة بعد الجمعة. أما قبل الجمعة فليست هنالك سنة راتبة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن السنة بعد الجمعة كما في هذا الحديث قال: وركعتين بعد الجمعة. فإذا فنحتاج كثير من الناس من صلاة ركعتين قبل الجمعة يعني هذا يمكن الخطأ وفي يوم ثاني هذه رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم هذه رسول الله عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإنما يقتدي المرء برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو القائم وصلوا كما رأيتم يصلي الثاني عنه عليه الصلاة والسلام وصلاة الله عليه بعد الجمعة وكان يفعل ذلك في بيته السنة نعم فإذا صلى صلاة عليه فالأحسن في حقه أن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤخر الصلاة ركعتين إلى البيت. بعض الناس إذا فعل هذا لا يصلي السنة بكلية ونسبه صلى الله عليه وسلم وركعتين بعد الجمعة إلى البيت ويأتي إلى البيت وينشغل طعامه وشرابه وما إلى ذلك فلا يصلي ركعتين يحصل للشخص قبل أن يتعود لأنه موجود يقع به من يقع قبل حصول التعود فهم إذا تعود الإنسان على غاية فأول ما يدخل إلى البيت بعد الجمعة يستحضر سنة الجمعة لأنه فريق هذا غاية لكن في أول ما يحصل للنسيان زيادة يحصل جيد النسيان فإذا استمر على ذلك تعود على ذلك فلا يكاد ينسى بل إذا دخل إلى البيت استسمع قد اعتاد أنه إذا دخل إلى البيت أنه يصلي اعتاد ذلك فربما إذا صلى في المسجد مثلا يذهب إلى البيت وسكر الله لم ينسى أنه قد صلى في المسجد إنما اعتاد هذا الأمر وفارق العادة إذا خرج عاد وصلى في المسجد هو معتاد يصلي في البيت يعني يذهب إلى البيت ويصلي مرة أخرى الشيء الذي يتعبه فإذا تعود الإنسان السنة فإنها تسهل عليه فأهمية الشيطان من العلم من هذا الباب يحول الأمر فيقول إن فعلت ذلك تركتها في حق الإنسان صلي في المسجد ولا تنفق اليوم العالمي الشيطان حتى يصد الشخص على الاعتداء بهدي رسول الله عليه الصلاه والسلام. لقد كان الموضع من شرح الحديث